الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأولا نحمد الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته على نعمه الكثيرة وآلائه الغزيرة التي تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكل هذه النعم امتنان من الله، لا يكتسبها الإنسان لا بذكائه ولا بأي شيء. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. ومن هذه النعم هي ما من الله عز وجل به علينا وعلى كثير من المسلمين بأداء فريضة الحج، وهذه نعمة عظيمة، أسأل الله عز وجل القبول. ومن هذه النعم نعمة الزيارة في الله، من أجل الله وفي الله، لا من أجل شيء، وهذه عبادة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا شكر الله للشيخ سليمان على ما أتحفنا ووعظنا وذكرنا وأرشدنا ووجهنا من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فشكر الله له، وشكر الله للحاضرين أجمع. وقد نوه حفظه الله بأشياء هي السعادة، وكيف لا تكون كذلك، وقد ابتدى بأمر عظيم من أجله خلقت البشرية، ومن أجله خلق الله السماوات والأرض، ومن أجله خلق الله الجنة والنار، ومن أجله أنزل الله كتبه وأرسل الله رسله، ومن أجله قام ساق الجهاد وجردت السيوف وسالت الدماء. من أجل هذا الأصل الذي هو التوحيد، الذي هو دين الأنبياء والمرسلين، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. هذا هو دين الأنبياء والمرسلين، فلا تكون السعادة كذلك بهذا. والله لو أكل الإنسان من أوراق الشجر على ماء البحر، لا أقول ماء عذبا، وهو موحد لله عز وجل، إنها السعادة بحذافيرها. وأن لرجل علق قلبه بغير خالقه ومولاه أن يجد السعادة، أن له ذلك مهما أكل وشرب وسكن وركب ونكح، وقد علق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى، أن له ذلك. كيف لا والله عز وجل يقول: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فالتوحيد هو جماع الحياة، وحين يتحدث المتحدث عن الحياة المقصود بها حياة الروح، أما ما حياة البدن فكما سمعت من الشيخ حفظه الله، حياة القلوب أو حياة الأبدان موجودة مع جميع الخلق ما بين مقل ومستكبر. فالدنيا ليست هي الميزان، الكلاب، الحمير، جميع الخليقة تأكل وتشرب. ولذلك قال الإمام ابن القيم: اجتمع الإنسان مع الحيوان بالأكل والشرب والجماع النكاح والنوم، وانفرد الإنسان عن ذلك بالعبادة لله سبحانه وتعالى، وكل ما ورد من لفظ العبادة في القرآن في المراد بها التوحيد، توحيد الله عز وجل. هذا هو الأصل الأصيل الذي كما سمعت أرسل الله الرسل، فكان المبدأ دعوتهم من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية، من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية، فدعوا الناس إلى هذا. فإذا هذا الأصل هو أصل السعادة. قد يقول قائل: لم أعلق قلبي بغير الله، بمعنى أني لم أذبح لله ولم أشرك لله ولم أنذر لغير الله، لم أذبح لغير الله ولم أنذر لغير الله ولم أسجد لغير الله. هذه الأمور وكثير منها لا شك أنها تنقض أصل الإسلام، أصل الدين. لكن لا تنسى أخ الإسلام أن القرآن من أوله إلى آخره توحيد، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فهناك ما ينقض أصل التوحيد والعبادة، صرف العبادة لغير الله. هناك ما ينقض كمال التوحيد وهذا قد لا يشعر به، فاقتراف المعصية وهي معصية، لو نظر الإنسان إلى امرأة لا تحل له، كان هذا من نواقض التوحيد، هي نقض كماله، ينقص التوحيد. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف توحيده، فإن هناك ما ينقص كمال التوحيد وصرف العبادة لغير الله، وهناك ما ينقص من كمال التوحيد. فكل ما يقترف العبد من الذنوب هذا يدل على نقص في توحيده. فالقرآن من أوله إلى آخره يتحدث عن التوحيد، وإن كان في باب الأحكام، وإن كان في باب القصص ما قص الله عز وجل عن الأنبياء والمرسلين وأقوامهم، فكل ذلك يبين الله عز وجل فضل من اتبع التوحيد، كيف أيده الله ونصره ومكنه وإلى غير ذلك. ويبين الله عز وجل كل من خالف من التوحيد ما حصل له من العقوبة والعذاب في الدنيا والآخرة، وهكذا في شؤون الحياة. فالقرآن توحيد، لذلك كان جماع السعادة هو توحيد الله. ولذلك ألفت لفتة يسيرة، انظر لماذا سادت دعوة أهل السنة على غيرها من الدعوات مع كثرة أموالهم، أقصد الدعوات الأخرى، أقصد الدعوات الأخرى، مع عظم مساجدهم، مع كثرة أتباعها، إلا أن أهل السنة دعوتهم سادت وعلت وارتفعت. ما نزلت بلد من بلدان الإسلام أو غيرها إلا وأحبها الناس وأقبل عليها ودافعوا عنها وعن حياضها، لأن هذا هو الأصل العظيم. ربما ترى رجلا عمامته أكبر من عمامتك بعشر مرات، وإذا به من رأس إلى أخمص قدمه من الشركيات ومن البدع والمخالفات. ولذلك أفادنا بعض الأخوة قال: كنت ذات مرة، إلى ما نحن الآن في هذا في بلد المملكة، قال: كنت ذات مرة في المكة، في مكة المسجد الحرام، قال: وكنت أكل مع بعض أهل المملكة من السعودية، فكنت أتحدث معهم فقلت: حفظ الله هذا البلد بحفظهم للحرمين. قال: فإذا برجل شائب يتكلم من هؤلاء، قال: لا يا بني، إنما حفظ الله هذا البلد بالتوحيد. قال: فأدبني أدبا عظيما. هذا شيء عظيم. قد تجد المعاصي في شتى بلدان العالم إلا أنها تهون بجوار التوحيد. في ذلك كلما زاد العبد تمسكا بتوحيده وقوي بهذا الأصل ساد وعلى وارتفع ومكن مهما كان ضعيفا حقيرا عند الناس، إلا أنه بتوحيده لله سبحانه وتعالى يدنو من ربه سبحانه وتعالى. هذا شيء عظيم. لذلك هذا الأصل الذي ينبغي الحفاظ عليه في حياتها. ربما ترى ذاك يحلف بالأمانة، ذاك يحلف بالطلاق، ذاك عنده من التشاؤم، وهذه من نواقض التوحيد، وإن لم تكن بعضها من نواقض الأصل إلا أن من نواقض الكمال. كم من الأشياء الموجودة ربما الدارجة على ألسن كثير من الناس، وهذه من الشركيات الموجودة عند كثير من الناس قد لا يشعر بها، قد لا يشعر بها العبد. ربما لو رأيت رجلا قد يكتب كتابه في سيارته لذكر لله عز وجل، أو في جدار بيته، قد قال الإمام أو الشيخ الفوزان حفظه الله: إن هذه من التمائم. ربما ترى رجلا من المستقيمين الصالحين يكتب على سيارته: ما شاء الله، تبارك الله، على جدار بيته. ويقصد بذلك أن هذه صارفة للعين، فإذا رأى العائن تلك الكتابة صرف عنه العين. فانظروا، هذه تكون من نواقض الإسلام، أشياء من التمائم، من علق تميمة فقد أشرك وقد لا يشعر بهذا الأمر. لذلك كان ينبغي على العبد أن يتعلم التوحيد حق تعليمه، فمن هنا تدخل السعادة إلى القبر. ومن ذا الذي سيقول أن المال أو أن الجاه أو أن المنصب هو الذي يدخل السعادة إلى قلب المرء؟ محال والله. فالذي يمتلك السعادة هو الله، والذي يدخله إلى القلب ويدخلها إلى القلب هو الله سبحانه وتعالى. فعظم العبد على عظم توحيده، وقوة العبد على قوة توحيده، وتمكين العبد على قدر تمكينه لهذا التوحيد يعلو بإذن الله عز وجل مهما كان ضعيفا حقيرا. لذلك سمعتم أن الله أعلى دعوة أهل السنة مع كثرة المناوئين والمحذرين والمشوهين والمنفرين عنها، وممن يكذب بها ويشوه بعلمائها ويحاول صرف الناس عنها، إلا أن الناس وكأنهم بتحذيرهم هذا يقول أقبل على هؤلاء بسبب ما أعطاهم الله عز وجل التوحيد. لم ترهم يتنازلوا عن دينهم أبدا مهما كانت الظروف، لم تتغير فتاواهم ولم تتغير أقوالهم ولا كتبهم من لدى الرسول لله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأقوالهم يهي وعقيدتهم يهي، لم تتغير مع تغير الأجواء، ولم يتمالأوا مع أعداء الدين من الروافض أو غيرها. هذه العقيدة السلفية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة على هذا، في ذلك أعلاهم الله عز وجل ومكن الله لهم مع كثرة المناوئين. بل إن العالم ربما يرمون أهل السنة عن قوس واحد، ومع هذا سبحان الله ترى الأدلة من العظيمة، وهذا شيء موجود في كتاب الله. أليس الله يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا هو الشرط. فكان من ذلك تطبيقا لهذه الآية وترها رأي العين. لذلك انظر إلى قول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لفتة يسيرة تنظر لحادث ما نحن فيه، انظر إلى ما حصل وجرى في أرض دمال مع تمالئ الرافضة قاتلهم الله. العالم ينظر إلى هؤلاء إلى أولئك الثلة ما بين جريح وقتيل وإلى غير ذلك. فأراد الله أن يري عباده في شتى بقاء العالم أن من كان على التوحيد فإن الله عز وجل ناصره ومؤيده مهما تكالب عليه الأعداء. لأن هذه العقيدة الصحيحة، نعتقد أنه لو اجتمع العالم بما عندهم من القوة وأرادوا قتل بعوضا والله عز وجل لم يرد ذلك، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فنصرهم الله وأيدهم مع أنهم في حصار خانق من جميع أطراف تلك البلاد، والعالم ينظر إلا من وفقه الله عز وجل لنصرة أولئك، فخرجوا رافع رؤوسهم بين المجتمعات وأعلاهم الله. بل ما زال عدوهم إلى ساعتنا وإلى يومنا هذا وهو يهابهم وينظر إليهم بنظر القوة والإجلال، ويقول ذلك مصرحا، لا أقول في قرارة قلبه فقط بل مصرحا في غير مجلس، أن أولئك هم الرجال الذين وقفوا ولم يتمالأوا. فسبحان الله. فالتوحيد يا أخوة هذه الغاية، وهذا هو المراد، وهذه الحكمة من إيجادك أيها العبد على وجه الأرض. فكن موحدا، فهذا أصل السعادة. ومما ذكره حفظه الله الكلام على التوحيد كما هو المعلوم حفظكم الله بابه طويل جدا، وإنما هذه الماحة. ومما ذكره حفظه الله ما سمعتم، العلم هو السعادة، ومن تعلم وحد، لأن ما من بلية، ما من معصية، ما من ذنب، ما من شرك، ما من بدعة إلا وسبب ذلك الجهل. فكلما قوي العبد بعلمه، أقصد العلم الشرعي الذي وخالص لله عز وجل، قوي توحيده. أما من كان بعيدا عن ذلك فأنى له ذلك أن يكون من الموحدين، وهو قد ولج في الذنوب والمعاصي والشركيات. فمما يسعد القلب، لا أقول يسعد البدن، مما يسعد القلب هو طلب العلم الشرعي. كيف لا عباد الله؟ هذا الذي أوصل سلفنا الصالح إلى أن هناك من يبول دما ويجد السعادة، هناك من يشرب بوله مرارا بسبب ما وجد السعادة في قرارة قلوبهم، هناك من تقطعت أصابعه في رحلته إلى طلب العلم ويجد اللذة اللذة. هناك من كان يضع خبز الخبز اليابس وقد انطوت عليه خيوط العنكبوت على ماء البحر ويأكله ويقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدنا عليه بالسيوف، كما أثر عن إبراهيم ابن أدهم ابن أدهم رحمه الله تعالى. ما الذي أوصله إلى هذا الحال؟ يشرب بوله ويجد السعادة فيقول إنها لحياة. هذه الحقيقة عباد الله، لا شك ولا ريب. كيف لا يجد السعادة من قرب من الله؟ كيف لا يجد السعادة من خشي الله؟ والله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد العبد علما ازداد دنوا وقربا من مولاه سبحانه وتعالى. على قدر قربك من الله تجد السعادة. والله جرب تجد. كيف لا تجد السعادة وأنت من آية إلى حديث ومن كتاب إلى آخر؟ وأضرب لكم مثالا حيا. أرأيتم لو أنه كان في هذا البلد حرسه الله عز وجل رجل من أغنى الناس على وجه الأرض، ورجل آخر حين أقول رجل من أغنى الناس على وجه الأرض، كيف ستتصورون مسكنه منزله؟ كيف ستتصورون أكله إلى غير ذلك؟ أغنى رجل في العالم وهو من المسلمين لا أقول من الكافرين. رجل آخر في هذا البلد من أفقر الناس، بيته من سعف النخل، إلا أن الزوجة بيده القرآن، الزوج بيده القرآن، والابن بيده القرآن، والبنت بيده القرآن، حياتهم القرآن، سعادتهم العلم. والبيت الآخر الذي هو أغنى رجل في العالم وإن كان من المسلمين إلا أنه بعيد عن القرآن إلا في النادر، ربما ولع في الأغاني والصور والشاشات إلى غير ذلك. فأنا أسألكم سؤالا، من هو الحقيقي؟ من الذي يجد من هذين السعادة الحقيقية؟ أذلك الذي ملك الدنيا بحذافيرها أم هذا؟ لا شك ولا ريب عباد الله أنكم ستجمعون أن هذا الذي بيته من سعف النخل وحياتهم القرآن والعلم ومذاكرته أن السعادة عند هذا الرجل. كيف لا؟ وقد غذى قلبه بطاعة الله. انظروا إلى أبي جعفر المنصور رحمه الله تعالى، ملك الدنيا كما ملك هارون الرشيد. فكان ذات مرة على كرسيه وإذا به رآه بعض خدمه وحشمه، قالوا ما تتمنى يا أبا جعفر؟ قال أتمنى أن أكون على كرسي هذا وبجوار أهل الحديث. فيقول هات يا أبا جعفر يرحمك الله حديثنا. فسمعوا مقالته فذهبوا في اليوم الثاني، وكل أتى بكراسته وقلمه فجلسوا بين يديه فقالوا هات يرحمك الله حديثنا يا أبا جعفر. قال ليس أنتم. وذكر من أوصاف أهل الحديث: الشعثاء رؤوسهم، مغبرة أقدامهم أو ثيابهم، مشققة أقدامهم. وذكر من أوصاف هؤلاء. تخيلوا عباد الله، ملك الدنيا بما فيها ويتمنى أن يكون من أهل العلم. لماذا عباد الله؟ لأن العلم الصفاء واختيار واتباع من الله عز وجل. لو كان العلم يشترى بالمال لاشتراه الناس بأنفس أموالهم. انظروا إلى كل ينظر إلى قريته وبلده، كم العلماء، كم طلاب العلم، كم حفاظ القرآن. ما من قرية، لا أقول من مدينة ولا من دولة، إلا وفيه من أصحاب الحرف والمهن موجود فيها. ولكن لو درت القرية ثم التي تليها، بل لو جلت عدة محافظات، إلا أن تجد من حفظة القرآن من العاملين به. لماذا كان أهل القرآن، لماذا كان أهل العلم قلة قليلة؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال الإمام ابن القيم: أصلا وميراثا، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وفي قولي وربك يخلق ما يشاء ويختار، في قولي وربك يخلق ما يشاء من الخير والشر، وقوله ويختار يختار الخير. فلا تقول أن الله عز وجل يختار الخير والشر، اختار الله عز وجل من خلقه من شاء لما شاء سبحانه وتعالى. فإذا هذه الحياة التي يشعر بها العبد، وسمعت من كلمة الشيخ عبد الله في قول شيخ الإسلام: إن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. فوالله من خالط العلم بشاشة قلبه لو أعطوه الدنيا ومليارات الدنيا لن يرضى عنه بديلا أبدا، لأنه يعلم أن الدنيا فانية تاركها وراء ظهره. وإذا نزل إلى قبره نزل بعلمه، تجارته تاجر في الدنيا وتاجر في الآخرة. ما علم من آية أو من حديث أو من خطبة إلا وإذا بها تصل ذلك إلى قبره. هذه آلية التجارة، هذا هو الملك العظيم، هذا هو الملك بحذافيره. كيف لا عباد الله؟ والله أمر الملوك والرؤساء والعظماء والتجار والصغار والكبار أن يرجع إلى أهل العلم. كفى بهذه مزية ومنقبة، أنه ما من مخلوق على وجه الأرض من طيار أو من طبيب أو من مهندس إلا ولا غنى لهم عن طلبة العلم عن العلماء طرفة عين أبدا. فالرجل لو حصل بينه وبين زوجه زوجته خلاف في قضية ما وطلق زوجته كذا بألفاظ غير ذلك، ربما عاد إلى العلماء وإن كان فقيرا أسودا وإن كان كيفما كان، مرجع إلى أهل العلم يشهد لذلك قول الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، والكلام يجر بعضه بعضا. إذن إخواني آبائي حفظكم الله، هذان أصنام أصول أهل السنة والجماعة: التوحيد والعلم الذي به يعلو الإنسان ويسمو ويسود ويجد الحياة وإن كان من أفقر الناس. فالحياة ليست بالجيب، الحياة بالقلب. الله عز وجل يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله عز وجل هو الذي يدخل السعادة إلى قلبك. فلنسعى جادين مشمرين، يعني في كل ما نستطيع من قوة أن نحقق هذين الأمرين، فبها تجد السعادة بإذنه سبحانه وتعالى. هذه كلمة مختصرة أيها الإخوة، ولعلنا لا نلتقي بعد مجلسنا هذا. لا شك ولا ريب، ما من واحد منا إلا وذاك أبوه في القبر، وذاك أمه في القبر، وذاك زوجته، وذاك جده، وذاك جدته. السؤال يا عباد الله: هل سيأتي يوم نلتحق بهم؟ لا محالة، سنلتحق بآبائنا وأجدادنا إلى القبور، لا محالة. هل ممكن لا يأتي عام الحج في السنة الثانية إلا وإذا ببعضنا قد وري في التراب؟ ممكن هذا، لا محالة. ربما يأتي العام الثاني ويقول: رحم الله فلانا حج معنا أو جلس معنا، وإذا به تحت الجنادل والتراب. أقرب من هذا أيها الإخوة، هل ممكن نحن في شهر ذي الحجة لا ينتهي نهاية هذا الشهر إلا وإذا ببعضنا قد دفن؟ ممكن هذا ولا محالة. بل أقرب لكم، هل ممكن لا يؤذن المؤذن في يومنا هذا لصلاة المغرب إلا وإذا ببعضنا قد وري في التراب؟ ممكن هذا ولا محالة. أقرب لكم، هل ممكن لا يؤذن المؤذن لصلاة العصر إلا وإذا ببعضنا قد وري في التراب؟ ممكن هذا ولا محالة. بل أتحدى واحدا أن يرفع يده ويقول: أنا ضامن لنفسي أن أخرج من هذا المجلس حيا. محال. نحن نعترف أننا خلال ثانية نغادر الحياة. فإذا كانت هذه العقيدة، ما هو الواجب؟ الواجب الإقبال على الله عز وجل. ذكر عن بعض السلف أنه قيل له: لو قيل له أنك ستموت في الغد ما زاد في عمله من عمله شيء، لأن وقته مليء بطاعة الله عز وجل. أما أنا وأنت فماذا سنفعل؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولا ننسى أيضا أن نشكر لأخينا المفضال الداعية، أخينا المفضال أبي أحمد حفظه الله، على إكرامنا واستقبالنا وما يقوم به من عيانة إخوانه في دور العلم. وهذا خير، إن لم يجدوا ثمرته بل هي موجودة في الدنيا، سيجد ذلك حين يلقى الله عز وجل. حين كان من أسباب نشر دعاة إلى الله وحرصا على هذا الدين ومناصرة هذا الدين، وهذا قل من يوفق لهذا الخير، وذاك توفيق من الله سبحانه وتعالى. يوفق من شاء لمن شاء من خلقه أن يكون درعا لهذا الدين، حافظا على شرائع هذا الدين، دافعا عن ما يشوب هذا الدين، فذاك بعلمه وذاك بماله وذاك بجاهه. فأسأل من الله بمنه وكرمه وجود وإحسانه أن يكتب له الأجر والمثوبة، وأن يثبتنا وإياه على هذا الطريق، وأن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة حتى نلقاه. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين.